وإن لم يملك هذه الأصول فلا نكلفه ما لا يستطيع أو يستطيع لكن يستطيع بيقظ بعقله دون اهتداء بشرع الله فيهلك، لأن العقل يهلك، العقل وحده إذا لم يهتدي بشرع الله فهو مهلكة، لأنه لن يضيق الإنسان إلى اليقين الغيبي، ولا سبيل للعقل إلى الغيب أبدا، ولو كان العقل يستطيع أن يستنتج الغيب ويصل إليه ما صار غيبا. لو استطاعت العقول أن تتمكن من معرفة الغيب على وجوهه التفصيلية ما سمي غيبا، صار شهادة، صار مدرك، والمدرك ليس بغيب. نعم نعم. بقصة إبراهيم حينما نظر في خلق الله، إبراهيم عليه السلام في هذه القصة يبحث عن وجه العبادة لله سبحانه وتعالى، ولا يبحث عن وجود الله، ولم يبحث عن توحيد الله، وليس عنده شك في أن الله واحد وأنه وحده المعبود، لكن ربما كان نظرا لأنه في ذلك الوقت لم ينزل إليه شرع، وكان موجودا في بيئة وثنية تعبد الأصنام فهو رفض الأصنام، كان يبحث عن طريق صحيح إلى عبادة الله، فبعقله بحث عن هذا الطريق فتوصل إلى أن الله لا يعبد من خلال مظاهر ناقصة، إنما يعبد من خلال الكمال، ولا يعبد من خلال الوسائط، إنما يعبد سبحانه وتعالى بدون وسيط، ويعبد بطريقة شرعية. فتوصل بفطرته إلى أن هذه الأمور نظرا لنقصها أفولها، النجم أفل والقمر أفل والشمس أفلت، فعرف أن هذه المخلوقات لا يمكن أن تكون هي الله أو هي معبرة عن الله أو هي الموصلة إلى الله، فعرف أن الله يعبد دون هذه الأشياء لأنها ناقصة، والناقص لا يستحق العبادة، فلم يكن عنده شك في توحيد الله تعالى ولا في وجوده، إنما لم يكن عنده الشرع والله أعلم الذي به يعبد الله، فكانت هذه تهيئة له لأن يعني يتنزل إليه شرع قويم وهو دين الحنيفية، الله أعلم. نعم ورد، ورد هذا، ورد هذا، ورد أنه من باب إقامة الحجة على الآخرين، لكن هذا تأويل قد يصح وقبل أيضا، إنما النتيجة أن إبراهيم عليه السلام توصل إلى أن هذه مخلوقات ناقصة، توصل إلى توحيد الله التوحيد الخالص، ثم لا يقاس عليه غيره، لأن إبراهيم في ذلك الوقت لم يكن عنده شرع منزل ولا رسالة، فلا يقاس بالمسلمين، المسلمون الآن قامت عليهم الحجة بالقرآن والسنة والوحي وإقامة البراهين، بل جميع البشر قامت عليهم الحجة، جميع البشر قامت عليهم الحجة بالإسلام وبأدلة الإسلام على البشر. نعم.
هنا على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول واجب وآخر واجب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية. فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له.
مما ينبغي التنبيه عليه في هذا التقسيم، وسيرد كثيرا في ثنايا الصحاوية بل في كثير من كتب العقيدة المتأخرة، مما ينبغي التنبيه عليه أن هذا التقسيم لا يعني تنوع التوحيد، ولا يعني أن التوحيد يتجزأ. فالتوحيد واحد لا يتجزأ، لا من حيث العمل ولا من حيث الاعتقاد. ولا يسع أي مسلم أن يعتقد نوعا ويترك الآخر، أو أن يقول هذا النوع هو المعتقد والباقي ممكن يتساهل فيه. إذن هذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى توحيد أسماء وصفات وربوبية وإلهية، أو توحيد خبر وتوحيد طلب أو نحو هذه من التقسيمات، هذا تقسيم علمي توضيحي تفسيري فقط، من أجل تمييز مباحث التوحيد التي اختل مفهومها عند الفرق. لأن منشأ التقسيم هذا التقسيم العلمي هو أن الفرق المفترقة فرقت بين أنواع التوحيد ووقفت عند قسم واحد وتركت الأقسام الأخرى، فغاية ما يهتم به أغلب أتباع الفرق هو توحيد الربوبية الذي يعترف فيه حتى المشركون يعترفون به. فهؤلاء إذا فسروا كل ألفاظ التوحيد ومعاني التوحيد وحقائق التوحيد ومطالب التوحيد قصروها على توحيد الربوبية. فمن هنا اضطر السلف إلى تنويع معاني التوحيد، تنويع معانيها العلمية الفنية كما يسمى في العصر الحديث. هذا تقسيم فني تقريبي فقط، وليس تقسيما ذاتيا حقيقيا، لأن التوحيد واحد لا ينفرد، وهو واحد لا يتجزأ، وهو أيضا من حيث الاعتقاد والعمل لا فرق فيه. هذه الأنواع الثلاثة كلها واحد، ولا يمكن أن يكتمل الإسلام والدين والتوحيد إلا بها جميعا. نعم.
أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب.
الواجب هنا معناه الموصوف. قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، يعني تعدد الموصوف، لأنهم هم جاءوا بكلمة واجب، لأنهم قسموا الوجود إلى واجب وجائز أو واجب وممكن، وهذا تقسيم فلسفي عجيب. وسببه هروبهم من أسماء الله وصفاته، لا يعني لا يرغبون بأن يسمون الله الأول والآخر والفرد الصمد إلى آخره من المعاني، لا يقولون لا واجب الوجود، يعني أن وجوده أمر أزلي قطعي ضروري من أجل أن يكون هو مصدر الموجودات، يعني كان هذا الالتزام عقلي فقط. نعم.
وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور له وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل.
نعم، هذه فلسفة تقوم عليها أكثر أصول الفرق المؤولة والمتكلمة، وفلسفة تعدد الواجب أو الكلام عن واجب الوجود وجائز الوجود أو عن نفي أسماء الله وصفاته وأنها لا بد أن تنفى دفعا لتعدد الموصوف إلى آخره، هذا كله فلسفة قديمة قبل الإسلام، موجودة إلى الآن في الأمم، وإلى الآن تدرس في المدارس الغربية وتدرس في الفلسفات الغربية على أنها فلسفة ثابتة مستقرة عندهم في القديم. هذه الفلسفة تقوم على تصور وجود الله وجودا خياليا فقط، أو أحيانا يقولون عقليا لا ذاتيا، لأنهم يعني ظنوا أن الذات لابد أن تشبه المخلوقات، فمن هنا نفوا ذات الله. فلما نفوا ذات الله ضاقوا بالأسماء والصفات اللي وردت في القرآن والسنة، حينما نفوا ذات الله فعلا يعني يكاد يتفق الفلاسفة وغلاة المتكلمين كالجهمية وغلاة المعتزلة يكادون يتفقون على إنكار ذات الله. حتى المتكلمين مشاعر الماتريدية وقولاتهم تؤدي إلى إنكار الذات، لكن ليس بطريق مباشر كما يقول الجهمية. الجهمية لا يتورعون عن إنكار الذات. فلما أنكروا الذات تبعا للفلسفة القديمة وردت عليهم، وكما قلت لكم هؤلاء يتشبعون بالفلسفة قبل أن يأخذون الكتاب والسنة، فلما وردت عليهم ألفاظ الشرع وإذا فيها أسماء لله وصفات، طبعا ألزمهم هذا بأن يكون لله ذات موصوفة ومسمى. فلما وجدوا هذا الإلزام قالوا لا، هذه الألفاظ ألفاظ مجردة لا تدل على موصوف، لا تدل على موصوف. وقالوا حجتهم، قيل لهم لماذا لا تثبتون أسماء الله تعالى؟ قالوا لأنها متعددة، والمتعدد تعدد الصفة يدل على تعدد الموصوف، والله لا يمكن أن يتعدد. مع أن هذه بدهية بداهة لا يصح أن تقال. المخلوق وهو المخلوق ألا تتعدد صفاته؟ أليس الإنسان فيه حلم وعلم وإرادة وحكمة وكلام وسمع وبصر وهو إنسان واحد؟ فقالهم لا، إذا تعدد الصفات دل هذا على تعدد الموصوف. قيل لهم ما دليلكم؟ ما عندهم دليل، طبعا ما عندهم دليل عقلا، ما عندهم دليل إلا أنهم يرتكزون على الفلسفة التي تقول أن تعدد الصفات يدل على تعدد وجوه الموصوف. في فلسفة أخرى تعدد الوجوه والجهات الموصوف، طبعا هم ربما لا يجرؤون أن يقولوا بأن تعدد الصفات يدل على أن الموصوف لا بد أن يكون موجودا وجودا ذاتيا مباينا منفصلا عن المخلوقات، وأن وجوده لابد أن يكون في مكان العلو والفوق إلى آخره، لا يريدون هذا. فهربا من المستلزمات كلها التي توصلهم إلى الإقرار بالاستواء، الإقرار بالرؤية، هربا من هذه الأمور كلها قالوا إذن هذه الأسماء والصفات لا تدل على موصوف، وإنما هي ألفاظ افتراضية تقال من أجل ضبط سلوك الناس، ومن أجل يعني تعلق الناس بشيء غيبي يضبط سلوكهم ويؤملون منه الأمال إلى آخره ويخافونه بالغيب. لكن أن يكون هذا موجود يعني له وجود ذاتي مستقل وأسماء وصفات، لا، هذا زعمهم، وهذه مقولة فلسفية قديمة ارتكزت عليها الجهمية ثم المعتزلة ومن جاء بعدها. نعم.
وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد.
طبعا الحلول والاتحاد بينهما بعض الفرق، وبعض الناس أيضا يفرق بين ثلاثة ألفاظ، لكن هذا سيأتي فيما بعد، ما أستعجله. بعضهم يقول الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وبين هذه المعاني وجود تشابه وهو اختلاف. نقف عند الحلول والاتحاد الآن. الحلول يقصد به عند كل الأمم التي تقول به، وعند أيضا حلولية الباطنية، حلولية الفلاسفة والفرق التي ظهرت في الإسلام، يقصدون بالحلول أن الله حال في كل شيء، وأنه ممتزج بالأشياء كامتزاج الروح بالجسد وكامتزاج الماء بالعجين، تعالى الله عما يقولون. وهذا يؤدي إلى القول بأن الله هو خلق الخلق، والله يؤدي إلى وحدة الوجود. أما كلمة الاتحاد فتعني ما هو أبلغ من ذلك، تعني أن الخالق متحد بالمخلوق، هو لا فرق بينهما، تعالى الله عما يدعون. نعم.
وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات.
نعم، كفر الباطنية الحلولية والاتحادية، حلولية ابن عربي ومن نحوه، أكبر من كفر اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن النصارى زعموا أن واحدا من البشر حل في الله فقط. النصارى قالوا عيسى هو الذي حل فيه روح الله، بينما هؤلاء الزنادقة قالوا الله حل في جميع المخلوقات حتى ما لا يليق ذكره، تعالى الله عما يدعون. نعم.
ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كاملو الإيمان عارفون بالله على الحقيقة.
يقصد بالفروع من اللوازم، هو حقيقة بدأ باللوازم قبل ذلك، يعني لوازم القول بأن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، ومن هنا أنكر الصفات. وقولهم بأن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات أو قولهم بإثبات وجودا غير وجود الذات، هذا أدى إلى لوازم. اللازم الأول هو الذي ذكره بقوله بأنه يؤدي إلى سلول الاتحاد، لأن من ادعى، وهذا صحيح وقال به السلف، من ادعى بأن الله ليس له أسماء ولا صفات، أو قال بالأسماء ببعض الأسماء، أو أنكر الأسماء وأثبت الصفات، أو العكس، أو قال بأن الله موصوف بالصفات لكن هذه الصفات ليس لها معاني، كان يقول بأن الاستواء لا يقصد به الاستواء اللائق بجلال الله، أو يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالفوق ولا بأنه داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين ولا مفاصل، ولا له وجودا ذاتيا، ولا أنه غير المخلوقات، ولا هو هي ولا هو غيرها، ولا ليس بعرض ولا بجوهر ولا إلى آخره. هل هذه اللآت تؤدي إلى إيش؟ إلى لا شيء. وهذا ما يريده الفلاسفة. الجهمي لا يتورع أن يقول أن الله لا شيء، بل قال الجهمي بن صلصان أن الله ليس بشيء. فإذا هم أصلا لا يتورعون، إنما الكلام فيما يلزمهم به من لوازم. يقول إن من لوازم هذا القول أنه إذا قالوا بأن الله ليس كذا ولا كذا ولا كذا، فهذا يعني أنهم إن اعترفوا بوجود الله فأين يكون؟ يؤدي هذا إلى الحلول والاتحاد. لا بد إنكارهم أن يكون الله فوق، وأن يكون الله القاهر فوق عباده، وأنه سبحانه العلي بذاته، وأنه سبحانه باين للمخلوقات، وأنه مستوي العرش. إذا أنكروا هذه المعاني وقالوا بوجود الله، فلا مقر لهذا الوجود إلا المخلوقات، فيكون الله عندهم تعالى الله حل بالمخلوقات أو اتحد بها. ومن اللوازم الأخرى أن فرعون وقومه كامل الإيمان، عارفون بالله على حقيقته. لماذا؟ لأن فرعون حينما قال زعم أنه هو رب الناس ما قال إلا الحقيقة، لأنه حينما قالوا وحينما ألزمناهم بالقول بالحلول والاتحاد فيكون الله حل في فرعون وغيره، فحينما قال أنا الله كأن الله حل فيه. والعجيب أن هذه المقولة انتصر لها يعني أبرز حلولية المتصوفة وهو ابن عربي، يقول بأن فرعون مؤمن، ولو كتاب في هذا اسمه إمام فرعون، فهذا الكتاب موجود مطبوع، وأرجو إن شاء الله أن لا تروه ولا تقرأوه، لكن أنا حصلت عليه. وفلسفة تقوم عليه، هذه فلسفة موجودة إلى اليوم في فلاسفة الصوفية كمصطفى محمود ومن نحى نحوه، نفس النزعة. يقول بأن فرعون والحلاج وهؤلاء الذين ظهروا في التاريخ هم عباد لله، لكنهم شطحوا وتهوروا حينما أعلنوا الحقيقة. يقول الحقيقة لا يدركها إلا الخلص من البشر الذين يعرفون أن الله هو كل شيء وكل شيء هو الله، وأنهم هم الله والله هم. هذه الحقيقة لا تدركها العامة، فحينما أعلنها فرعون تهور فعقب الله بالغرق، وهذه عقوبة شكلية، وإلا فهو مؤمن. والحلاج حينما قال ما في الجبة إلا الله زعمهم، قالوا لأن الحلاج هو الله فعلا، لكنه أعلن الحقيقة أمام العامة، وسبب ذلك أنه ما استطاع أن يلغي الحقيقة حينما وصل إليها، ما حينما وصل إليها ما استطاع أن يلغيها، فتهور وأعلنها للعامة. وهم ما يقصدون بالعامة العوام، كل الفلاسفة والصوفية، بعض الناس يظن أنهم إذا قالوا العامة يقصدون العوام، العوام الجهلة عندنا، لا، يقصدون بالعامة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، هؤلاء هم العامة عندهم وليس العوام. العوام هم وياهم على حال واحدة، لأنهم قد يطيعونهم ويسلمون لهم بغير شعور، وارجعوا إلى كتبهم تجدون فعلا هذا المفهوم عندهم، يقصدون بالعامة هم علماء الشريعة، لذلك يسمون علم الشرع، هذا اللفظ موجود في كتب الصوفية إلى يومنا هذا، علم الشرع يسمونه علم العامة. الشرع من الذي جاء به؟ أليس هو النبيين؟ يسمونه علم العامة، علم المساكين وغيرهم، يعني يقصدون بهذا أن الحقائق لا يدركها إلا الخلص الذي هم الملاحدة والزنادقة. والثالث، نعم،
ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزاني والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء،
لأن من لم يفرق بين الخالق والمخلوق فمن باب أولى أن لا يفرق بين المخلوقات، أليس كذلك؟ من باب أولى أن لا يفرق بين المخلوقات. الفاسد والصالح واحد، الحلال والحرام واحد، لأن الأعيان واحدة. هذا يؤدي من باب الإلزام، من باب الإلزام يؤدي إلى هذه النتيجة. نعم.
ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
نعم. يعني الأنبياء ضيقوا على الناس بزعم هؤلاء لأنهم حينما أحلوا أشياء وحرموا أشياء وقالوا هذه الأعيان فاسدة حرام وهذه الأعيان صالحة حلال وهذا ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته والله له حقوقه وواجباته وهذا ما يتعلق بالخالق وله حقوقه وواجباته، فكان الأنبياء ضيقوا على الناس جاءوا بأمور ليس لها أصل كذا يزعمون، ولا يؤدي أو يؤدي قولهم إلى هذه المزاعم، لأن من زعم أن الأعيان واحدة ولا فرق بين الخالق والمخلوق فمعنى هذا أن ما جاء به الأنبياء من أن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق وله حق العبودية والطاعة والتسليم وأن ما أحله الله هو الحلال وما حرم الله هو الحلال وما حرم الله هو الحرام، أن هذه الأحكام التي جاء بها الأنبياء إذا قلنا بأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق تكون من باب اللغو والتكلف والتكليف على الناس، هذا من باب الإلزام العقلي، وإلا فهم قد لا يدعون هذا لأنهم يخافون على ركابهم وقد لا يصرحون بالكفر لكن يلبسون الحق بالباطل. ونكتفي عند هذا الحد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الثاني وهو التوحيد الربوبية.
يعني الثاني من أنواع التوحيد، الأول توحيد الكلام في الصفة، الأول الكلام في الصفة والثاني توحيد الربوبية. نعم.
وأما الثاني وهو توحيد الربوبية فالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانع
في العالم
وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه وهو الغاية لمن كثير من أهل النظر والجلال وطائفة من الربوبية، وهذا التوحيد لم يثبت إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب محصورة على الإقرار به أعظم من كونها محصورة على الإقرار لغيره من الموجودات، كما قال فروق الحديث والسلام فيما حكى الله عنهم: قالت رسلهم أفي الله شك خاطر السماوات والأرض، وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإمكان الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطل كما قال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولهذا قال: وما رب العالمين على وجه الإنكار على وجه الإنكار له تجاهل العارف. قال له موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعملون.
في هذه النصوص دلالة على أن فرعون لا ينكر في الحقيقة أو لا يجهل في الحقيقة أن الله هو الخالق وأنه هو الرب، إنما يتجاهل، فلذلك قال في الآية الأولى: لقد علمت. موسى يقول لفرعون: لقد علمت، وهذا كلام الله حقا وهو علام الغيوب سبحانه وهو أعلم ما في القلوب، فهذا الكلام لا يمكن أن يرد من موسى إلا لأجل أو لوصف الحقيقة، لأن موسى حينما قال لفرعون لقد علمت وكلام موسى حق وهو معصوم، موسى نبي معصوم، وهذا أيضا كلام الله مقرر في القرآن، فموسى حينما قال لقد علمت يخاطب فرعون، وقوله علم يدل قطعا على أنه عالم بالله، على أنه عالم بالله لكنه أنكر وجهه. كذلك في الآية الأخرى وهي أصل وهي صريحة أيضا في وصف فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم،
واستيقنتها أنفسهم، فهم في حقيقة الأمر من المستيقنين، لكنهم جحدوا وستروا وغطوا، والستر والكفر، والكفر والستر ظلما وعلوا. أيضا وردت كلمة وقد ترد أيضا في عبارات التالية، وهي إطلاق كلمة الصانع على الله تعالى. هذا من التساهل في التعبير، وإلا فلا ينبغي أن تطلق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. لكن ربما أخذها بعض العلم من فعل الله تعالى حينما ورد الصنع أو الصنع، وهو الإشارة إلى صنع الله تعالى في بعض ألفاظ القرآن، فلعله يقصد ذلك. فهذا من على سبيل الوصف لا مانع منه، أن يقال الصانع على سبيل الوصف لا مانع منه، لكن أن يقصد بكلمة الصانع أن تكون اسم لله تعالى فليس من أسماء الله الصانع. إنما الله هو الخالق البارئ، لأن الصنع أقل وأضعف معنى من الخلق، لأن الصناعة هي إظهار الخلق على مظهر يراه الناس، وهو مظهر الإبداع في الخلق، بينما الخلق الإيجاد من العدم، الإيجاد من العدم، فالإنسان يصنع ولا يخلق. نعم. في أيضا في العبارة كلمة وردت لعل يحتاج إلى بيان، ولهذا قوله ولهذا قال يعني فرعون وما رب العالمين، وما رب العالمين، ولم يقل ومن رب العالمين. وهذه لغة الفطرة التي نطق بها فرعون وهو لا يدركها. فرعون لم يقل من رب العالمين لأنه يعرفه، يعرفه في الحقيقة، في حقيقة الأمر، لكنه جحد. إنما قال وما رب العالمين من باب الاستهانة والاستهزار، ما رب العالمين، ما قال من، لأنه لو سأل من، لو قال من لورد احتمال أنه لا يعرف الله، لكن نظرا لأنه يعرف الله في الحقيقة فقد نطقت فطرته بغير هذه الكلمة، فقال وما رب العالمين، سؤال تجاهل، سؤال استنكار، سؤال استخفاف، نسأل الله العافية. نعم. هنا السؤال عن الربوبية بمعنى من الذي تطيعونه وتأخذون أمره ونهيه، لكن ما سأل عن الله، سأل يعني يا موسى من تطيعون ومن تعبدون ومن، يعني كأنه بهذا يقصد الربوبية، ربوبية الطاعة. لكن هنا في السؤال الآخر سؤال المماحكة، سؤال الإلحاد، حينما جاء سؤال الإلحاد ما قال من رب العالمين، قال وما رب العالمين، وهذا دل على أنه مستهزئ، يتجاهل وليس بجاهل، لأن السؤال عن المعلوم بما يدل على التجاهل، السؤال عن المعلوم بما يدل على التجاهل والاستهزاء.
وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفزيا عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن
الجهل. ويثبتون الأسماء على اختلاف بينهم، هؤلاء يرون أن السؤال عن الماهية بمعنى أن فرعون يسأل عن موسى كيف هو ربك مما يتكون، هذا ما افترضه الفلاسفة والمتكلمون الذين ينزعون إلى إنكار وجود الله تعالى وجود الذاتية، والذين يقولون بعدم مباينة ومفاصلة بين الخالق والمخلوق. فإنهم قالوا بأن فرعون سأل موسى عن الكيفية التي عليها الله، وأن موسى لم يجب لأن الله ليس له وجود ذاتيا. طبعا لا شك أن الله لا يكيف، ولا يجوز السؤال عن الله بالكيف، لأن الكيف يتعلق بما يمكن يدركه الإنسان، والله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ومعنى لا تدركه أي لا تحيط به إحاطة رؤية. نعم.
وإنما هذا استفهام إنكار وجهل، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاهلا لله نافيا له لم يكن مثبتا له طالبا للعلم إماميته. فلهذا بين له موسى أنه معروف وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنها بما هو.
في كل شيء حتى في تسيير دنيا الناس هذا ما أرى فالرافضة مثلا بين ظهرانينا يجب أن نعاملهم في أمور الدنيا والتعامل العادي وأمور مصالح الأمة العامة العادية نتعامل معهم كما نتعامل مع غيرهم تماما كما كان الصحابة يتعاملون مع المنافقين.
بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثانوية من النجوم والمانوية القائمين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم قدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربان متماثلين.
يقصد بهذا أن المجوس الذين اعتقدوا بوجود إلهين اثنين ما قالوا بأن الإلهين كلاهما خالق، بل قالوا الخالق واحد والأول واحد، وأنهم أله الشر نظرا لخطورة الشر، أله الشيطان أو أله إله الشر كما زعموا نظرا لخطورة الشر خوفا منه، فيعبدون إله الخير طمعا في ثوابه لزعمهم، ويعبدون إله الشر بزعمهم خوفا من عقابه. وهذه شبهة الشيطان إلى يومنا هذا من أعظم شبهات الشيطان، أنه يأخذ البشر بالخوف والرجاء، فإذا رجعوا أحدا من دون الله عبدوا، وإذا خافوا من أحد من دون الله عبدوا. وإلى الآن أغلب أهل الأهواء الذين يصرفون شيئا من أنواع العبادة لغير الله، نزعة صرف أنواع العبادة هي هذه النزعة، نزعة الرجاء الخالص لغير الله أو الخوف من غير الله. ولا يزال الناس يتعبدون لغير الله وهم لا يشعرون رجاء وخوفا. وليست العبادة معناه عبادة كعبادة الصنم التوجه بالطقوس، بل من العبادة الاستجابة فيما لا يجوز الاستجابة فيه لغير الله، أو الخوف إلى حد الهلع الذي يضر بدين المسلم أو يضر بالمسلمين من غير الله، هو نوع من عبادة الخوف من غير الله، بل عبادة بالخوف. فإذا المجهود فلسفتهم في عبادة الإلهين الاثنين تقوم على هذا الأساس، على أهل الأساس أن إله الخير هو الأصل لكنه منزه أن يخلق الشر، فعلى هذا لابد عندهم أن يكون للشر خالق، فقالوا خالق الشر هو أبيه أو قوة شريرة أخرى، وخالق الشر لابد أن يعبد خوفا منه، فعبدوا إلهين اثنين. فالشارح يقول مع أنهم عبدوا إلهين اثنين وهم من المشركين ما قالوا بأن كل منهما خالق للكون ومبدئ ومصور أو هو الأول، قالوا الأول الخالق المبدئ الذي خلق الخلق ابتداء هو واحد والآخر جاء بعد. فلذلك عندهم فلسفة بأنه في النهاية عندما تنتهي الدنيا ينتصر الخير على الشر وتكون الإلهية لواحد، فعلي حال هذه فلسفة مشركين ومن الخير لا نخوض فيها، لكن نظرا لأنها وردت فلا بد من الإشارة إليها وإلى معنى. فكأنه يرد على الذين قالوا بالمبالغة في إثبات توحيد الربوبية، هذا هو المقصد في هذا الكلام. طوائف المتكلمين ولا يزالون إلى اليوم غاية ما عندهم في تقرير التوحيد أن يثبتوا أن الخالق موجود وأن الخالق واحد، هذه بدهية العوام كفوهم هذا. فكل إنسان يدرك أن الخالق واحد وأن الرب واحد، لكن المشكلة التي فيها النزاع بين البشر منذ أن بدأ الشرك إلى يومنا هذا هو أن الناس يعبدون مع الله غيره، هذه هي المشكلة. وليست المشكلة أنهم لا يعترفون بوجود الله، وليست المشكلة أنهم لا يعترفون أن الله هو الخالق وحده. فالمشركون عندما سألهم الله سبحانه وتعالى وقرر سؤالا في القرآن من رب السماوات والأرض، ماذا قال؟ الله. ما أنكر، ولا ورد في القرآن أنهم أنكروا أن يكون الله هو الخالق، ما ورد. والله سبحانه وتعالى هو العليم بأحوال البشر، وهو الذي حكى لنا أحوالهم في القرآن. والمشركون مبدأهم واحد وإن اختلفت مظاهر الشرك. فالمشركون لم ينكروا وجود توحيد الربوبية من أجل أن تتعب عليه عقول المتكلمين، ولا زالوا المساكين أي المتكلمين إلى يومنا هذا غاية ما يريدون الوصول إليه إثبات الخالق، ومع ذلك عندهم شك في إثبات الخالق وهم لا يشعرون، لأنهم يحيون أن الشبهات ما يقرب الشك، لكنهم ينسون التوحيد المهم الضروري الذي لتقريره ثمرة وللقول به فائدة ولنصح الأمة فيه فائدة، وهو توحيد الإلهية، توحيد العبادة. فلذلك أغلب المتكلمين لا يعرفون توحيد الله ولا توحيد العبادة، ويستنكرونه على أهل الحق إلى يومنا هذا. وهذا هو السبب في استنكار كثير من المسلمين الذين يذهبون مذاهب المتكلمين في استنكارهم على الذين ينكرون على المسلمين الشركيات وينكرون البدع. سبب هذا أنهم يعرفون أن غاية التوحيد توحيد الربوبية، وأن هذه الشركيات إنما هي ممارسات سهلة بسيطة ممكن حلها فيما بعد. فمن شاء التساهل عند حتى عند كثير من الدعاة والدعوات المعاصرة في توحيد الإلهية، من شأه أنهم تربوا على أن التوحيد هو توحيد الربوبية، هكذا عرفوا. فلذلك يعدون الشركيات من الجنح البسيطة، يعدونها من الجنح البسيطة التي ممكن يصبر عنها أو يسكت عنها حتى تحل مشكلات المسلمين السياسية وغيرها، وتحل مشكلة انحراف البشر في الربوبية، وهذا خطل وخلل عظيم. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه هنا أن حينما ذكر الشارح أن العالم لا يقول أحد بأن له صانعان، وإنما القول الذي ورد أن الثانوية من المجوس والثانوية وغيرهم قالوا بأن للخير إله وهو الخالق الأول، وأن للشر إله آخر وهو خالق الشر، هذا المبدأ هو نفسه الذي قالت به المعتزلة، لكنها بطريقة مهذبة. هذا هو رأي القدرية، والقدرية نشأت في بيئة المجوس. قدرية في الإسلام نشأت في بيئة مجوسية، ونشأت من المجوس الذين اندسوا بالمسلمين. ربما يكون كثير منهم أظهر الإسلام وأبطن الكفر فدسوا على المسلمين هذه العقيدة. فلذلك قالت المعتزلة بأن الله هو خالق الخير، ولا يليق أن الله يخلق الشر، فالشر من الإنسان، نفس الفلسفة التي قال بها الثانوية، وقامت عليها عقيدة القدرية الأولى ثم قدرية المعتزلة القدرية الثانية. قالوا بأن الله هو خالق الخير وهو مقدر الخير كله، لكن لا يليق أن يخلق الله الشر ولا يقدره، إنما الإنسان هو الذي كتب الشر وفعله وخلقه، فقال إن الإنسان هو خالق فعله، وظنوا بذلك أنهم ينزهون الله، وهذا غلو في التنزيه، بل بهذا يعني قدحوا في علم الله وقدرته. نعم.
وأما النصارى القائلون بالتكليف فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنهم بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقلوم، والأقانير يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص، وقد خطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور السام، وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين.
نعم. في هذه العبارات في الكلام على عقيدة التثليث. طبعا الكلام عن التثليث لا يحتاج إلى مزيد بيان لأن الشارح بينه، لكن هناك بعض العبارات هي مظنة يعني الإشكال. وأما قول النصارى بين الثلاثة واحد والواحد ثلاثة فهذا أمر بدهي يعني صادم العقيدة، لذلك هم تقوم عقيدتهم على تنشئة النصراني بأن يطفئ إدراج عقله، وهناك قاعدة ترجمتها أطفئ إدراج عقلك واعتقد، اعتقد ولا تستعمل عقلك. وفعلا الإنسان إذا استعمل عقله لا يمكن يكون الثلاثة واحد والواحد ثلاثة مهما كانت الحقيقة، وهذا لا يتأثى يعني بكل بكل المعاني العقلية والكتابية، لكن أحيانا يوهمون الآخرين بتفسيرات أخرى فيقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم، ويقصدون بهذا بأن الله يمكن أن يكون واحد لكن يظهر بثلاثة مظاهر. هذه المظاهر قد تكون خصائص، أي خصائص تركيبية، كان يكون مثلا ينقسم الإله إلى الإنسانية وهي الناسوت الجانب الإنساني، والإلهية وهو اللاهوت وهو الجانب الإلهي، والمزج بينهما وهو روح القدس وهو الجمع بين الإنسانية والإلهية. طبعا هذه فلسفة لا تعدو أن تكون تبرير للشرك. ومما ينبغي أن يشار إليه أن عقيدة التثليث ليست هي عقيدة النصارى، النصارى أخذوها عن غيرهم. التثليث موجود في الوثنية اليونانية قبل النصارى بمئات السنين، قبل ظهور النصرانية المحرفة بمئات السنين، ودخل التثليث على النصارى بتدرج. فإن بولس اليهودي المسمى شاول حينما اعتنق النصرانية بعد عيسى عليه السلام مباشرة، لأن بولس هذا كان من أشد المحاربين لعيسى عليه السلام، من أشد المحاربين اليهودي، حافظ متعصب، فلما مات عيسى استعمل طريقة اليهود وهي نوع من المأسونية التي استعملها اليهودي لليوم، أسلوب مأسوني، فادعى أنه صار نصرانيا ملهما يوحى إليه، وأن عيسى يتصل به، وأنه يأخذ تشريع من لدن عيسى، وأن عيسى أمره أن يبلغ رسالة الله نعم يعني خلفه أو بعده. وفي ذلك الوقت كان النصارى يتغطون بدينه، وحتى الإنجيل والتوراة التي يتبعونها كالإنجيل خاصة كانوا يخفون خوفا من اليهود. فصار زعيما في النصارى لأنه ادعى بين عشية وضحاها أنه صار نصرانيا، فأدخل فلسفة التعدد الآلهة عليه، وما قال بالتثليث الصريح، لكنه قال بالإنسانية والإلهية من في عيسى عليه السلام، بس بهذين في هذه الصيغة، قال عيسى هو ابن الله وفيه إنسانية وفيه إلهية. ثم بعدما دخل الملك الروماني أو قسطنطين دخل النصرانية، فرحت به طائفة من النصارى من فرق النصارى التي بثها اليهود، يعني النصارى بثوا الافتراق النصراني، فالفرق النصرانية التي بثها اليهود فرحوا بدخول قسطنطين للنصرانية وجعله إماما في الدين، زعيم. مجرد ما دخل النصرانية جعله زعيما يتحكم في الدين ويعقد المجامع ويحكم ويقول ويؤصل ويضع العقائد للنصارى لأنه نصرانيا وهو ملك، ففرح به هؤلاء وقالوا إذا يقرر الديانة ما شاء، فأخذ يقرر ما يشاء مع أنه لا يصبح من الدين شيئا، فقد تحول من اليهودية إلى نصرانية فجأة، فصار نصرانيا لكن نظر لأنه ملك فقالوا إذا نستعطفه وندخل في الديانة ما يريد وبعدين نناقش المسألة، فأدخل عقيدة التثليث. والصليب كذلك أول من أشار إليه بشكل صريح عقيدة التثليث الصليب هو قسطنطين. لا قسطنطين طبعا نقول أشار إلى الصلب والصليب لكن ليس على نحو ما عند النصارى. عقيدة النصارى في الصلب والصليب الآن التي هم عليها هي عقيدة وثنية يونانية، كذلك التثليث وثنية يونانية. نعم المقصود هنا
والمقصود هنا أنه ليس في القواعد من يحدث للعالم صانعين متماثلين مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعقل عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع.
الإشارة هنا وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد له الأدلة العقلية، يقصد الإخبار عن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن توحيد الله وطاعته، عن توحيد الله وطاعته وصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدو لي أن العنوان الذي وضعه الشارح هنا ليس بدقيق، وقال الأدلة العقلية على صدق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فقط الأدلة هنا على صدق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما أراد الأدلة العقلية على توحيد الربوبية وأنه مستلزم لتوحيد الله، الأدلة العقلية على توحيد الربوبية وأنه مستلزم لتوحيد الإلهية الذي هو ضرورة طاعة الله واتباع شرعه بناء على دلالة العقل السليم والفطرة السليمة على وجود الله وكماله وقدرته كما سيأتي تفصيله. نعم.
وتارة ما يكون باطلا وهو حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما.
وهنا سيقرر الشارح ابن أبي العز سيقرر أدلة وجود الله تعالى وتوحيده أي وربوبيته وإلهيته من الفطرة السليمة والعقل السليم من وجوه متعددة، من وجوه متعددة كلها يرجع بعضها إلى أصل واحد في الاستدلال، وهو أن الفطرة السليمة والعقل السليم يدلان قطعا على ضرورة توحيد الله تعالى بالوجود والربوبية والإلهية دون تفريق بين هذه الأمور. سيذكر وجوه دلالة الفطرة على هذه الأمور. نعم.
ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا فتعين الأول. فوجب
يعني بناء على القول بأن فطرة الإنسان أي إنسان تميل إلى الصدق والانتفاع بالصدق وإلى ما ينفع إطلاقا، وتنفر من الكذب وتتضرر به وتتضرر بالتكذيب. إذا كان كذلك فإن الإنسان بفطرته إما أن يصدق الخير النافع أو ما ينفعه وهو الاعتراف بوجود الصانع أو لا يصدق. وإذا كان الإنسان فطر على التصديق والانتفاع، والتصديق والانتفاع هو بوجود الله تعالى وبعبادته وإلهيته، فحتما لا بد أن يكون هذا هو الافتراض اللازم، لأن الثاني قطعا فاسد أي الميل إلى الكذب وإلى الضر وإلى التضرر هذا فاسد قطعا. فإذا كان كذلك يتحتم الأول وهو الميل إلى النافع الضار، والله سبحانه وتعالى هو النافع، الميل إلى النافع. نعم النافع لأنه ينتفع به وتصديق ما جاء عنه، وهذا ما تميل إليه الفطرة كما سيأتي أيضا من خلال الأمثلة. نعم.
فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك.
الشرط هنا يعني الشرط الذي يتوفر لإثارة الفطرة الكامنة التي هي فطرة التوحيد والفطرة على الخير، وتوفر الشرط يعني بالتعليم السليم وبالهدى والخير وبما جاء الله به من الوحي وما جاء به من الخير على ألسنة الأنبياء. هذا هو الشر. والمانع هو ما يحجب فطرة الإنسان عن الخير من الهوى والشهوات والشبهات والتعليم المنحرف، وهو أكثرها وأكثرها يعني أو أكثر هذه الأسباب إضلالا للبشر هو التعليم المنحرف، كما جاء في الحديث السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإنسان عند أهله أو عند أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم
بحسة
يعلق عليها الشارع، وقال إنها في جميع النسخ في حسبه، كذلك في دار التعارض، وفي بعض النسخ بحسة، وكله جاهل. طبعا بحسة كانها أقرب، لكن نظرا لأن النسخ توافرت إلى بحسبه فهي جائزة، لغة جائزة يعني تجوز في السياق، يعني الإنسان مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، أي بحسب مداركه. بعضهم يدرك المنافع إدراكا بينا إذا كان إدراكه جيد، وبعض الناس يدرك المنافع إدراكا ضعيفا بحسب إدراكه. نعم.
ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحفظ لم يقبل. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له.
المقتضي هنا المقتضي السالم هو الفطرة السليمة، والسالم يعني عن المعارض يعني عما يحجب هذه الفطرة على الاستدلال أو عن الاستدلال على الخير. الفطرة الأصل فيها أنها تقتضي الدلالة على الخير، والدلالة على الهدى، والدلالة على الصلاح والإصلاح. هذا هو المقتضي للفطرة. إذا سلمت هذه الفطرة من المعارض فإنها تبقى دالة على وجود الله تعالى وعلى طاعته وعبادته، ليس فقط على الوجود، لأن الوجود قل أن تنزع الفطرة إلى إنكار، لكن قد تنكر ما بعد ذلك من عبادة الله تعالى ومن طاعته واتباع أمره. فإذا سلمت من المعارض، والمعارض هو التربية السيئة أو الهوى أو الشهوة أو الشبهة أو وساوس الشيطان أو نحو ذلك، هذه كلها معارض قد تحجب الفطرة عن الحق. فإذا سلمت الفطرة وبقيت على نقاوتها بقيت مستعدة على الإقرار بتوحيد الإلهية تبعا لتوحيد الربوبية. نعم.
ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتف.
كذلك الكلام عن المفسد الخارج والمصلح الخارج ينطبق على ما سبق، ويقصد بذلك أن الأصل في الفطرة الصلاح، والمفسد آت من الخارج، وكذلك المصلح من الخارج اللي هو يضيف إلى الفطرة شيئا من معرفة الهدى، بمعنى أن الفطرة يعني عبارة عن قوة كامنة مستعدة للحق. فإن جاءها مفسد خارج من تربية أو شهوة أو شبهة أو ضلال أو تقليد أو غير ذلك أو شبهات الشيطان ووساوسه فإنها قد تنحرف. وإذا جاءها مصلح من الخارج وهو الوحي الذي أنزله الله على رسله وما يتفرع عن هذا الوحي من أمور أخرى دالة على الخير فإن الفطرة تستقيم. نعم.
ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله. وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويثنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني. فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى، كقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى
يقصد بهذا الكلام أن الاستفهام هنا ليس عن لإنكار وجود إله آخر بمعنى رب وخالق، إنما كان الاستنكار استنكار أن يكون هناك معبود مع الله، فإله مع الله أي معبود مع الله ما دمتم تقولون بأن الله هو الخالق وحده، وهذا هو قول المشركين حينما قرر القرآن قولهم هذا وقالوا بأن الله هو خالق السماوات والأرض وهو الذي خلقهم ورزقهم. فقال لهم أإله مع الله، إذا كنتم تقولون بأن الله هو الرب وهو الخالق وهو الرازق وهو المدبر أتعبدون معه غيره؟ هذا هو وجه الاستفهام. ليس وجه الاستفهام أرب مع الله، لأنه لا يمكن، هم قالوا لا كل شيء لله وكل شيء نسب من أفعال الله تعالى قالوا الله هو الذي فعله، بقي ما بعد ذلك ما يمكن، لا يمكن أن يرد الاستفهام لأمر نفوه من قبل، لأن مهم أي المشركين وكل الأمم التي أشركت وضلت كلها قرر القرآن أنها لم تقل بأنه هناك خالق مع الله ولا أن مع الله غيره ربا ولا أن مع الله رازقا وأنه هو رب السماوات والأرض وهو الذي خلق كل شيء وهو الذي خلقه. فلا يمكن أن السؤال يرد مرة أخرى رب مع الله، لأنهم نفوا الربوبية لغير الله، إنما السؤال الاستفهام الإنكاري والباقي في القرآن هو إذا كان الأمر كذلك أما عبود مع الله، وهذا يفهم من كلمة إله لغة، لأن الإله الذي تألهه القلوب وتقدسه وتعبده وحده هذا معنى الإله. فإله مع الله ليس معناها أرب مع الله أخالق مع الله، إنما معناها أتعبدون غير الله أتتألهون لغير الله، هذا هو معنى السؤال. كثير من المتكلمين إلى يومنا هذا يقررون تفسير هذه الآيات على المعنى الذي يقول به الفلاسفة، وهو أن معنى أي إله مع الله أي رب مع الله أي توحيد الربوبية، وهذا خطأ فادح وبعيد عن معنى الفاضل كلام الله تعالى. نعم.
وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى
أي معبودين، يجعلون مع الله معبودين آخرين. نعم.
كما قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها، جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك.